الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شاء ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأصلي وأسلم على حبيبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أحبتي في الله، نحن على موعد في هذه الحلقة مع أحب أهل البيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يحملها في صلاته وهي صغيرة، ويخصها برعايته ومحبته وهداياه عليه الصلاة والسلام، مع هذه الفتاة الطاهرة التي نشأت في أحضان الطاهرات وعاشت في رحاب الطهر والعفاف. لقاؤنا مع أمامة، أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وهي هي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جدتها خديجة رضي الله عنها، خالتها فاطمة رضي الله عنها، زوجها بعد ذلك سنراه أسد الله الغالب علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تعالوا في البداية نستعرض معا قصة زواج أبويها، لأن هذه القصة مهمة جدا بالنسبة لأمامة بنت أبي العاص. أبو العاص بن الربيع تزوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام في فترة العقد، هو عقد عليها، كان في نفس الفترة أيضا معقود على بنات النبي عليه الصلاة والسلام أم كلثوم ورقية، وقيل إحداهن لمن؟ لعتبة ابن أبي لهب، وقيل لعتبة وعتيبة، يعني الاثنان كانوا عقدين زواجهم على بنات الرسول عليه الصلاة والسلام أم كلثوم ورقية. لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة الإسلام والإيمان ونزل عليه وحي السماء، بدأ أبو لهب يظهر العداء للنبي عليه الصلاة والسلام، بل يطالب أولاده بفراق بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب عتبة إلى أبي العاص بن الربيع يطلب منه أن يفارق زينب هو الآخر، ويقول فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئت، أي امرأة أنت تريدها نحن نزوجها لك. قال أبو العاص لا والله إني لا أفارق صاحبتي أبدا، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش. أبو العاص على الرغم من كفره وشركه بالله سبحانه وتعالى في هذه الفترة، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يثني عليه خيرا، يقول هذا نعم الصهر، يعني أبو العاص كان يعني صهر صاحب أخلاق وصاحب يعني مواقف طيبة جدا. ولقد أنقذ الله تعالى أحبتي في الله بنت النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء أبي لهب، كرامة لها وإهانة له هو، هوانا له هو، والحمد لله أنه لم يكن قد دخل ببنت النبي عليه الصلاة والسلام بعد، لأن الله تعالى عوضها من هو خير منه، عوضها بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. أبو العاص ابن الربيع كان كما قلت على دين قومه، فزينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وجدت نفسها وحدها بعد فترة، أمها خديجة ماتت، وأبوها محمد عليه الصلاة والسلام هاجر، وأخواتها هاجرن مع أزواجهن، الكل تركوها وحدها، وهي أين؟ هي موجودة مع زوجها. هذا كله ربما يهون على نفسها شيئا ما، لأن المرأة مع زوجها في أي مكان المفترض أن تكون مع زوجها، وهي قد تربت على هذا. لكن الفجيعة الكبرى في زوجها. لماذا في زوجها؟ تخيلوا أنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحت أبي العاص ابن الربيع، وأبو العاص الآن في غزوة بدر خرج في صف المشركين ليحارب من؟ ليحارب أباها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كانت فجيعة كبرى، يعني بالنسبة لها مصيبة من المصائب، والمصيبة الأعظم أنه وقع في الأسر، والرسول عليه الصلاة والسلام كما نعلم كان يوصي بالأسارة خيرا ويقول استوصوا بالأسرة خيرا عليه الصلاة والسلام، لأن الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لا يعرف قهر الأسرة ولا تعذيب الأسرة ولا ازدراء وقمع الأسرة أبدا. الأسير له حقه وله مكانته عند المسلمين. ولذلك هناك مشهد لا تنساه أمامة، أمامة بطلة حلقة اليوم، أمامة بنت أبي العاص بنت زينب، مشهد وهي طفلة صغيرة جدا لا تنسى، لا تنسى يوم رأت أمها زينب. انظروا إلى 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 المرأة وشهامة المرأة ونبل المرأة ووفاء الزوجة لزوجها، على الرغم من أنه على الكفر وهي على الإسلام، وهو محارب لمن؟ لنبي الإسلام، ونبي الإسلام هذا من؟ أبوها. لكن انظروا إلى الوفاء، هي لا يعني تشجعه على كفره ولا تعينه على ذلك، لكنه الآن الآن في أزمة في محنة، فهل تتخلى زوجته عن زوجها أيا كانت الأحوال التي يعيش فيها؟ زينب أمامة تراها وهي تنزع قلادة من عنقها، لماذا؟ لتبعثها في فداء زوجها أبي العاص من الأسر، قلادة عزة جدا، لأن التي أهدتها إياها هي أمها خديجة رضي الله عنها ليلة عرسها. تقول عائشة رضي الله عنها: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم يعني الأسارة لهم، بعثت زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. هذه هدية غالية جدا، هدية من خديجة، هدية من الأم. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رق لها رقة شديدة عليه الصلاة والسلام، ابنته في موقف لا تحسد عليه. وقال عليه الصلاة والسلام محدثا أصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. بالله عليكم، يعني الصحابة حد منهم ممكن يتردد؟ هذه رغبة، رغبة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يأمرهم ولم يقهرهم ولم يقل لهم: هذه ابنتي وهذا زوجها، اعطوهم المال وأطلقوه لها. لا لا، ترك الأمر لهم، منتهى العدل، منتهى الشفافية، منتهى الأمانة في التعامل في مثل هذه المواقف، ترك الأمر لهم، قال رأيه وترك الأمر لهم. فقالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي كان لها، يعني أعطوها القلادة وأعطوها الأموال وقالوا خلاص صهر النبي عليه الصلاة والسلام، لا نريد منه شيئا، لا وساطة ولا مجاملة ولا محسوبية ولا أي شيء. الرسول ترك الأمر لهم وهم فعلوا هذا بمحض إرادتهم ورغبتهم رضي الله عنهم أجمعين. طبعا هم لم يفعلوا هذا يعني علشان خاطر أبو العاص، لا، أبو العاص في هذا التوقيت وهو على الكفر لا خاطر له عنده، لو ليه حق يأخذه، لكن هو ليس له حق عندهم، هو أسير. والمتعارف عليه فداء الأسرى، فالقضية واحدة، لكن هم تركوه كرامة أو إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام وابنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أبو العاص وهو أبو أمامة لم ينسى أبدا هذا الموقف، وكان رجلا وفيا. الرسول عليه السلام لما أطلقه اشترط عليه شرط، قال له: أنا أتركك تروح ترجع مرة ثانية إلى مكة، ولكن بشرط أن تطلق زينب، خلي زينب تأتي عندي، طلقها يعني، لأنها الآن لا تحل لك، لأن آية التحريم كانت قد نزلت، هي الآن لا تحل لك، فأطلقها وخليها تلحق به هنا في المدينة. فوفى أبو العاص وسلمها في المدينة للرجلين الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام ليأتوا بزينب وابنتها، زيد بن حارثة ومعه رجل من الأنصار. فلما خرج زيد بن حارثة ومن معه بزينب وابنتها في اتجاه المدينة، لاحق بهم بعض المشركين، قالوا: لا، ما تخرج بهذا الشكل أبدا، هذا فيه ذل لنا، كيف أنها تخرج من وسطنا هكذا وهي ابنة من؟ هي ابنة عدونا الأول محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف تخرج هكذا؟ لا والله لا تخرج بهذه الطريقة. راح واحد منهم اسمه هبار بن الأسود هو أول من أدرك القافلة اللي رجعة أو الموكب اللي راجع، وراح رمى هودج زينب بسهم، حتى إن زينب كانت حاملا في هذا التوقيت فأسقطت حملها من شدة الايه، من شدة الهزة أو الخوف والرعب اللي اعتراهم. طبعا حصل لها أنها أسقطت حملها رضي الله عنها وأرضاه، وقام الحارس اللي معها زيد أو الثاني ونزع من كنانته سهما ووقف أمام الناس هكذا، يعني يقول لهبار هذا ومن معه: والله لا يدنو مني أو رجل مني إلا وضعت فيه سهما، يهدده. فتراجع الناس عنه. أبو سفيان بن حرب كان جاي مع من أتى من قريش، فبدأ يتفاوض مع زيد بن حارثة. أقول له يعني لو خرجت بها في الليل بعيدا عن أعين الناس يكون أحسن وأولى، لأنك الآن بهذه الطريقة تثير نفوس الناس، ويكون خروجها بهذا الشكل ذل لقريش كلها معير به مدى الدهر. وبالفعل كان زيد من العقل بمكان والحكمة، ورجع مع أبي سفيان وزينب معه معززة مكرمة، حتى خرج بها في الليل والليل ظلام والناس نيام، حتى لا يثير حفيظتهم فيقع المكروه. المسور بن مخرم يقول: أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على أبي العاص في مصاهرته خيرا، وقال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. على الرغم من إيه؟ أنه لا يزال على الكفر على الشرك، لكنه ظهر بأخلاق أخلاق عظيمة جدا، هي أخلاق الأهل الإسلام وأهل الإيمان، ولذلك كان قريب من الإسلام كما سنرى. سبحان الله. والوفاء بالعهد واجب، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو من علم البشرية كلها الوفاء. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم. حذيفة من اليمن وأبوه في غزوة بدر أراد أن يلحق بركب الصحابة ومعسكر المسلمين، فلقيهم في طريقهم مجموعة من المشركين، فسألوهم: إلى أين؟ قالوا: إلى المدينة. فأخذوا عليهم عهد الله، أخذوا عليهم عهد من؟ عهد الله عز وجل، أن يذهبوا إلى المدينة ولا يشاركوا، ولا يذهبوا إلى معسكر محمد ولا يشاركوا معه في هذا، في هذه الحرب. فوافقوا على هذا الشرط وانصرفوا، وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقصوا عليه الأمر. فماذا قال معلم البشرية الوفاء عليه الصلاة والسلام، الوفاء بالعهود؟ قال: نفل لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم، وردهما إلى المدينة. مع أنه كان في يعني كان محتاج لأي واحد يكون جنبه من الصحابة، وعددهم قليل، وعدد المشركين 3 أضعاف أو يزيد، لكن انظروا للوفاء، انظروا للأمانة في التعامل مع الناس، انظروا يفي حتى للمشركين بعهد أصحابه لهم أو معهم. أمامة بنت أبي العاص طبعا لما وصلت المدينة كانت فرحتها فرحة عارمة جدا، صحيح هي فرقت أباها، لكنها الآن في كنفي وفي ظل من جدها محمد عليه الصلاة والسلام، يأخذها معه المسجد، يصلي بالمسلمين إماما، وهي طفلة صغيرة جدا، ويحملها عليه الصلاة والسلام في صلاته حتى لا تنزعج أو تخاف أو تصيح أو تجري هنا أو هناك. سبحان الله. ويحكي أبو قتادة المشهد، يقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. سبحان الله، بمنتهى الهدوء. يعني المسألة مش صعبة، يعني لا هي كيمياء ولا هي شيء يعني يحتار فيه الناس، مسألة سهلة جدا بسيطة. المشاكل التي تثار في مساجدنا اليوم بسبب الأطفال الصغار، وكيف تأتب الأطفال إلى المساجد، والأطفال حرام عليهم دخول المساجد، من قال هذا؟ من قال هذا؟ لا، لابد أن يربى الأطفال في المساجد، ولكن مع التأديب والتهذيب والتعليم والتوعية. تقول للطفل لسه صغير كيف؟ نعم، أعوده أخذه مع المسجد في أوقات غير صلاة الجماعة، يعني بيكون المسجد شبه فارغ يعني، عشان يتعود على المسجد شوي، وحاول أصل بعض النوافل هو جنبي في المسجد عشان يتعود على المسجد، وأجلسه في المسجد، وأهيئ له الجو في المسجد، وأشعره وأعلمه بقدسية هذا المكان وحرمة هذا المكان، وصيانة هذا المكان كيف تكون؟ هكذا طفل يتعود شوي شوي. معظم الأطفال اللي تدخل الآن المساجد وتصيح وتصرخ بأعلى صوتها هو مش متعود على المسجد، فبيخاف أول ما يشوف الناس غير أبيه موجودين، ولا يسمع صوت الإمام وهو بيقرأ في الميكروفون أو كذا، فتراه ينزعج ويصيح. لكن لو علمنا أولادنا بمنتهى الرحمة والتأودة والهدوء، الرسول كان يصلي إماما بالصحابة، إماما بالصحابة بخير الناس، كان يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، وهو يحمل زينب يحملها كذا، بعد لما يسجد على الأرض يضعها جنبه على الأرض، وبعدين لما يقوم يحملها مرة أخرى. سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، رحمة للعالمين. لا ننسى أبدا الحسين أو الحسن وهو يرتقي ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى يعني يطيل في السجود، الصحابة قلقوا عليه، رفعوا رؤوسهم عايزين يطمنوا على الرسول ماذا حصل، فيجدوا هذا الطفل الصغير يركب ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يريد أن يقوم مرة به حتى لا يزعجه أو حتى لا يوقفه عن لعبه أو حتى أي سبب الأسباب. إذن ما في داعي أبدا لهذه الشعارات والحكايات والروايات في المساجد والمشاكل، لا، نحاول نربي الأولاد ونأخذهم، لأن الشاهد هنا أن الحسن والحسين أو الحسين كان بيلعب نعم في الصلاة لكن بدون صوت، في صمت تام، يعني يلعب في صمت إنجاز التعبير، يلعب في صمت. وذلك الصحابة ما انتبهوا إلى سبب تأخر الرسول في السجود إلا لما رفعوا رؤوسهم، لما رأت عيونهم هذا. لو كان بيصيح ولا بيصرخ ولا بيعمل مثل أطفال ولا بيضحك بصوت عالي كان الصحابة فهموا. سبحان الله القدير. إذا كان بتعود على المسجد وعلى هدوء المسجد، صحيح طفل وممكن تخرج منه بعض الإيه، بعض تصرفات لعبة أو كذا، لكن في هدوء، يحافظ على هدوء الإيه، على هدوء المكان. فإن كان طفلك من هذا الصنف الهادئ فلا بأس أن تأخذه معك. إن كان من الصنف اللي هو الإيه المثرثر أو الخائف أو اللي كذا، فهذا الأول تأخذه في أوقات غير أوقات الصلاة، تدربه على المسجد وتعوده عليه ثم تأخذه معك حتى لا تكون سببا في التشويش على إخوانك من المصلين فتفسد على نفسك وعلى إخوانك إيه صلاتهم. وبعدين الرسول علمنا كيف نأخذ الطفل ونشيله ونضعه على الأرض، وكيف نأخذ الطفل تضعه جنبك بجوارك في الصف إن كان يستطيع الوقوف، يعني خليه جنبك في الصف، لكن تخليه وراء في وسط الأولاد وحده ويحصل اللي بيحصل في المساجد، هذا لا يليق أبدا، هذا لا يليق أبدا. إذن أمامة كانت حبيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن عائشة تقول أهدي لرسول الله قلادة من جزع ملمعة بالذهب، قلادة جميلة مطلية بالذهب يعني، ونساؤه مجتمعات في بيت كلهن، كل نساء الرسول زوجات الرسول مجتمعات في بيت من البيوت، وأمامة بنت زينب جارية تلعب في جانب البيت بالتراب، طفلة صغيرة. فقال لنسائها عليه الصلاة والسلام كيف ترين هذا، يعني هذه القلادة الجميلة. تقول فنظرنا إليها فقلنا يا رسول الله ما رأينا أحسن من هذه قط ولا عجب. قلادة جميلة، يعني نساء الرسول كانوا إيه، يعني كل واحدة تتمنى أن تفوز بها، سبحان الله. وانتوا عارفين الذهب، هي صح ليس الذهب لكن مطلية بالذهب يعني أو بماء الذهب، والذهب يذهب العقول أحيانا، وهؤلاء أيضا نساء، يعني على رأس صح ليست كل واحدة منهن كالنساء يعني في الصراع على الدنيا وملذات الدنيا، ولكن في النهاية هذا شيء جميل. فقال أرددنها إلي، يعني أنتوا خلاص اتفرجتوا عليها اعطوها لي مرة ثانية. فلما أخذها قال عليه الصلاة والسلام، وخلي بالكم تدبروا معي هذه الكلمات، ماذا قال؟ قال والله لأضعنها، يعني أنا أضع هذه القلادة في رقبة أحب أهل البيت إلي. هو حسم القضية الآن عليه الصلاة والسلام، أنا أهدي هذه القلادة لأحب أهل البيت إلي. عائشة تقول فأظلمت علي الأرض بيني وبينه، ليه؟ خايفة من إيه؟ قالت خشية أن يضعها في رقبة غيري منهن. إذن كل تركيز عائشة على ضرائرها من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، وخايفة لحسن يكون الرسول يقصد واحدة غيرها، يعني هي المتربعة على كما يقال على عرش محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من نسائه، وهو صرح بهذا عليه الصلاة من قبل، لكن هي خايف خايف، فأقبل وتقول: ولا أراهن إلا قد أصابهن مثل الذي أصابني. يعني حتى نساء الرسول الجالسات في هذا المشهد كل واحدة كانت خايفة جدا، خايفة الأحسن يقع الإيه، يقع الاختيار على غيرها، لأن كل واحدة يهمها جدا أنها تكون أحب أهل البيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بيحصل حتى مع زوجات أي واحد عادي، يعني يكون عنده زوجتين ولا ثلاثة ولا أربعة، في تنافس كل واحدة عايزة هي تكون إيه رقم واحد في حياته، هو إنسان عادي، وربما أحيانا أصلا هو لا يستحق هذا، أحيانا يعني بيكون رجل لا يستحق هذا أصلا، يعني لا في الدين ولا في الأخلاق ولا كذا، بيحصل أحيانا. لكن فكيف إذا كان هذا هو من هو سيد البشرية عليه الصلاة والسلام؟ تقول: ووجمنا جميعا، كلنا كان ظهر عليهم الوجوم كده والترقب يعني. تقول: فأقبل بها حتى وضعها في رقبة أمامة بنت أبي العاص بنت زينب يعني، قالت: فسري عنا. يعني ما زعلوا أبدا ولا حزنوا، خلاص هو الحزن كاد أن يقع لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع هذه القلادة في رقبة أي واحدة منهن، لكن طالما الموضوع خرج عنهن خلاص الموضوع انتهى. شوفوا غيرة الايه الضرائر وغيرة النساء. وانظروا أيضا إلى ذكاء الرسول عليه السلام وحنكة وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أخذ القلادة وضعها في رقبة أي واحدة منهن هو فتح على نفسه بابا عظيما يعني من المشاكل والخلافات والغيرة ستدب في قلب هذه لكن تصرف عجيب سبحان الله. يعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتصرف في مثل هذه المشاهد صلى الله عليه وآله وسلم. فعائشة أيضا تقول: قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيها فص حبشي، قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة زينب فقال: تحلي بهذا يا بنية. يعني إذن الهدايا الجميلة اللي كانت تأتي إلى الرسول عليه السلام كان يؤثر بها من؟ يؤثر بها أمامة حفيدته عليه الصلاة والسلام لفرط محبته لها، يعني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على الرغم من التفريق اللي حصل بين زينب أم أمامة وزوجها أيضا أبو العاص، فها هو موقف آخر يتكرر، إن أبا العاص كان في تجارة له في الشام وهو راجع أدركته أو قابلته سرية من سرايا المسلمين فأخذوه وأخذوا تجارته، فاستطاع أن يهرب منهم لكنه لم يرجع إلى مكة بل ذهب إلى المدينة وتسلل في الليل ووصل إلى البيت الذي تسكن فيه زينب ودخل على زينب يستجير بها، يقول لها: أجريني، حصل معي كذا وكذا. وزينب انتظرت حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي صلاة الصبح بالمسلمين، ثم راحت تصيح من خبائها من مكانها: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فالرسول أقبل بعد مخلص الصلاة على الصحابة وقال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. وانتوا عارفين حتى أقل واحد من المسلمين لما يجير واحد من المشركين خلاص الموضوع انتهى، فكيف إذا كانت من أجارت أبا العاص هي من؟ هي زينب ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا المسلمون سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقاموا وردوا إليه ما أخذوه منه كاملا، ما حد أخذ أي شيء ولا حتى قشة صغيرة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب هو يقول: أي بنية، فأكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. يعني مش معنى أنك أجرتيه وأكرمتيه ووفيتي له إنه يحل لك، لا، هو لا يحل لك لأنه على الشرك وأنت على الإيمان. أبو العاص بن الربيع لما رأى هذا رجع لمكة وراح على معشر قريش ورد لكل الناس أموالهم اللي كانت معه في هذه التجارة وقال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. فماذا قال؟ تخيلوا، قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. شوفوا الأمانة اللي كانت عند هذا الرجل والوفاء اللي كان عند هذا الرجل، حتى ما يتهم يقال ده الموضوع مش موضوع إسلام، ده الموضوع طمع في أموالنا فأخذها وهرب إلى زوجته لكي يتمتع بها هو وزوجته بأموالنا ويأكل حرامه. هو خاف من التهمة، لسه لم ينطق بالشهادة بعد، ناوي الدخول في الإسلام ويتخلق بأخلاق المسلمين، الأمانة والوفاء والصدق والعفة. سبحان الله القدير. وجمع الله شمل زينب على زوجها مرة أخرى، فكانت سعادة أمامة سعادة لا توصف، لكن الأحزان سرعان ما هجمتها. فماتت أمها سنة 8 من الهجرة، ومات رسول الله سنة 11 من الهجرة، وماتت فاطمة اللي هي خالتها والراعية لها بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبيها بستة أشهر، ومات أبو العاص أبوها سنة 12 هجرية. هل ترونها صارت وحيدة؟ لا والله، لم تبقى وحيدة أبدا، بل من الله تعالى عليها بعدها، وتقدم علي رضي الله عنه لخطبتها، وتزوجها علي، وكان وليها الزبير، وكان ذلك في خلافة عمر. إذن أمامة بنت أبي العاص هي زوجة الخليفة عمر، زوجة الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا عاشت أمامة في بيت، وهكذا عاشت الصراع الذي حصل بين أبيها وأمها، وهكذا رأت الوفاء بعينها فتعلمت منه الكثير والكثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب رسول الله وحب أهلي وآل بيت رسول الله، وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم أجمعين. إلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.